الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في درسنا أذكركم بأن في هذا المسجد المبارك معهدا لتعليم كتاب الله عز وجل، يشرف عليه الشيخ فضيلة الشيخ طارق عبد الحكيم، ويدرس فيه مشايخ وإخوة فضلاء. وأنتم تعلمون أن من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والإنسان إذا يعني تعلم آية من كتاب الله عز وجل وعلمها لغيره ينال بذلك عند الله أجرا عظيما، فقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، وهو شاق عليه له أجران: أجر هذه التلاوة وأجر المشقة التي تعرض له. فلا تحرموا أنفسكم بارك الله فيكم من هذا الخير ومن هذا الفضل العظيم، وعلموا أنفسكم وعلموا أولادكم وعلموا بناتكم كتاب الله عز وجل، لتنالوا بذلك الثواب الجزيل والفضل الجليل من الرب الكريم الجليل سبحانه وتعالى. أما بعد، فحديثنا الليلة حول سورة عظيمة، وهي سورة الحديد. وقد قرأنا آيات من أوائل هذه السورة العظيمة، وهي كما رأيتم تشتمل على عدد مبارك من أسماء ربنا عز وجل وصفاته. وأسماء الله كلها حسنى كما تعلمون، فالمتأمل في آيات ربه تبارك وتعالى يجد العجب العجاب، والمتأمل في أسماء الله وصفاته يجدها اشتملت على أروع الأسماء والصفات وأعظمها، والتي لا تليق إلا بحق ذي الجلال والإكرام تبارك وتعالى. تبدأ السورة بقول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. التسبيح هو التقديس والتعظيم والتنزيه عن النقائص، وهو مأخوذ من الفعل سبح، والفعل المضاعف سبح، فسبح بمعنى نزه وعظم، وسبح هو بمعنى عام في الماء وسبح فيه، ومنه سبح القلب في ملكوت الله عز وجل تدبرا وتعقلا وتأملا في جميل خلقه وعظيم صفاته تبارك وتعالى، فيزداد القلب بذلك تنزيها وتعظيما لله جل وعلا، فلا يتحقق هذا إلا بسبح القلب في ملكوت ربه عز وجل. وإلا إذا تأمل الإنسان وتدبر أسماء الله عز وجل وصفاته، هذه الآية تدل على أن كل شيء في الكون يسبح الله، كل ما في الكون فإنه مسبح، والتسبيح هنا على الحقيقة وليس كما يصور البعض أنه شاهد على التسبيح، أو أن تسبيح بعض الكائنات هو كناية عن عظيم خلق الله عز وجل، لا، بل هو تسبيح كما سماه الله. ولهذا قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كلام واضح جدا، ولكن ماذا؟ لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء في الكون يسبح الله عز وجل، الآدمي يسبح، المؤمن يسبح الله عز وجل، الكافر هو الذي لا يسبح الله بلسانه، ولكن هل جوارحه تسبح الله؟ أركانه، جلده، عظمه؟ هذا يدخل تحت قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن الكافر مستثنى، لأن الله عز وجل لما ذكر السجود قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، والمستثنى وكثير حق عليه العذاب. تصور يا أخي، الكون كله يسبح ويسجد لله، وتبقى طائفة من البشر لا تسبح الله ولا تسجد له. فيش كائنات أخرى مش بتسبح؟ لا، هو الاستثناء في بني آدم فقط، عدم التسبيح موجود في بني آدم فقط وليس في سائر الكائنات. الحيوان يسبح، والجماد يسبح، والنبات يسبح. وقد ذكر الصحابة قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات في يده فسمع لهن تسبيح أو حنين كحنين النحل بالتسبيح، فأخذها أبو بكر في يده فجعلت تسبح رضي الله عن أبي بكر، فانتقلت إلى يد عمر رضي الله عنه فسمعوا تسبيحها، فانتقلت إلى يد عثمان رضي الله عنه فسمعوا تسبيحها كذلك في يده. فهذه حصيات تسبح الله جل وعلا، وهذا لا يستغرب، ليس عجيبا أبدا أن يسمع حنين الجذع وحنين الخشبة وحنين الجماد تسبيحا لله عز وجل، حتى إن بعض أهل العلم قال: خرير الماء تسبيح، وأزيز الباب تسبيح حينما يفتح أو يغلق. فكل شيء في الكون يسبح الله جل وعلا، ولكننا لا نفقه هذه الطريقة التي يسبحون بها ربهم، أو تسبح بها الكائنات ربها تبارك وتعالى. ولكن الشاهد الذي نأخذه من ذلك أنه إذا كان الكون كله يسبح ربه عز وجل، فالأولى بذلك من؟ الإنسان هو الأولى بأن يكون مسبحا معظما لله تبارك وتعالى، ويكون هذا التسبيح باللسان وبالقلب وبالجوارح معا، يكون هذا التسبيح شاملا تنزيها لله تعالى عن النقائص كلها، تنزهه بقلبك بضميرك وبلسانك وبجوارحك أيضا، تسبحه وتنزهه تبارك وتعالى عن أن يعصى أو يخالف أمره جل وعلا. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، ليس فوقه أحد، وإنما العزة كلها له. قال عز وجل في حال هؤلاء الذين يتزلفون إلى أعداء الله عز وجل ويتقربون إليه، قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة كلها، العزة الحقيقية لله. إذا كان للبشر عزة فإنما هو شيء عارض وقد يصبح بعد ذلك ذليلا. فالعزة للإنسان لا تدوم، لأن ملكه لا يدوم، ولأن قدرته على التحكم والسيطرة لا تدوم، ولأن سلطانه ومنصبه لا يدوم. وأما الله عز وجل فله العزة الحقيقية، وله العزة الكاملة، وله العزة جميعا، لأن الملك كله له، والأمر كله بيده، ومقاليد كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهو وحده الذي يستحق أن يسبح ويعظم، وهو وحده العزيز سبحانه وبحمده. قال: وهو العزيز الحكيم. الحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به، يضع كل شيء فيما يتعلق بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد، في كل شيء له مكان، له موضع لا يليق به غيره ولا يليق بموضع غيره. وهذه حكمة من الله عز وجل، هذه الحكمة التي جعلته سبحانه وتعالى يسخر للإنسان كل شيء، ويسخر لكل شيء ما يناسبه، ويهدي كل نوع من أنواع خلقه هداية خاصة تليق به. فهذه حكمته سبحانه وتعالى، وهي حكمة تشمل حكمته الشرعية وحكمته الكونية القدرية. فقضاؤه وقدره كله حكمة، وكذلك شرعه أو أمره ونهيه عز وجل كله حكمة. قال: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. المسبحات اللي هي بتبدأ بإيه؟ بسبح لله أو يسبح لله. طيب مين يقول لنا كم سورة هم دول؟ في سورة الجمعة سبحه ولا يسبحه؟ يسبحه. ها؟ ما خدتوش إيه؟ نعم، أول سورة سورة الحديد. نعم، أحسنت.
وسورة الصف.
نعم. والتغاون. أيوة.
والأعلى.
ما شاء الله عليك. أو ده طلع خدمه. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في الحشر والصف. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم لسورة الجمعة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هي التغابن له إيه؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبح اسم ربك الأعلى. فهذه المسبحات كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد، يقرأ بها قبل أن يرقد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق أخرى. والآية كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، الآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال عز وجل سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض بكل ما فيهما وبكل ما بينهما وفوقهما وتحتهما هو ملك لله عز وجل، هو المالك الحقيقي لكل شيء، لأن العباد كما قلنا من قبل ملكهم لا يدوم. قد يملك الإنسان شيئا لكن يعني ملكه لهذا الشيء لا يعني قدرته الكاملة على التصرف فيه، بل قد يملكه من وجه وهو محكوم فيه من وجه آخر. لكن الله عز وجل ملكيته لكل شيء كاملة، يتصرف في كل شيء بما أراد وكيف يشاء جل وعلا. الملك لابن آدم لا يبقى ولا يدوم، ولو دام سنين طويلة فإنه إما أن يموت هو عن الملك ويرثه غيره، وإما أن ينزع الملك منه في حياته، ينزع كما ينزع الثوب أو ينزع الجلد عن الجسد. قال تنزع الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سبحانه وبحمده. وأما الملك لله عز وجل فهو وحده له ملك السماوات والأرض. قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. هذه الصفات هي صفات الربوبية له جل وعلا. صفات الربوبية هي الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في الكون بما شاء ربنا جل وعلا. هذه صفات الربوبية التي يعظم بها الجبار تبارك وتعالى نفسه ويذكر بها العباد ليعظموه عز وجل. وهو على كل شيء قدير، على كل شيء يقدر، على إحياء من شاء وعلى إماتة من شاء، لأنه خلق كل شيء ولم يكن قبل شيئا. قال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقد تحدثنا في هذا في المرة الماضية وقلنا أن الذي خلق الخلق من عدم هو أقدر على إعادته وإحيائه من باب أولى، وكلاهما هين على ربنا جل وعلا. قال وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء جليلة من أسماء ربنا تبارك وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه هذه المعاني العظيمة، فجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء. هذا معنى كلمة إيه؟ الأول، أن له عز وجل الأولية المطلقة. قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه أو غيره أو قبله، كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، فهو الأول ولا حد لأوليته، لأنه خالق كل شيء وليس بمخلوق جل وعلا، فأوليته لا حد لها، لا تستطيع أن تقول البداية من هنا، حاشا لله، بل هو الأول الدائم الأزلي القديم. وكلمة الأزلي والقديم إنما نذكرها لتوضيح المعنى، وإلا فهي ليست من الأسماء، وإن كان بعض أهل العلم استخدمها ليعبر بها عن أوليته تبارك وتعالى. هو الأول، قال عليه السلام أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، أي أنت سبحانك الباقي وحدك الدائم وحدك، وكل شيء سواك إلى زوال وإلى هلاك وإلى فناء، فله الأولية المطلقة وله الآخرية المطلقة سبحانه وتعالى. قال وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء، فالظهور هنا هو العلوم، علوه تبارك وتعالى، لأن الظهور إذا قلنا أن الظهور بمعنى الـ 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 يعني الوضوح والبدو للناس، فإنه عز وجل لا يظهر لعباده في الدنيا، وإنما تظهر آثار حكمته وقدرته جل وعلا في خلقه، ولكن الظهور هو العلوم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فليس فوقك شيء، ولذا قال الله عز وجل في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها إيه؟ يظهرون يعلون يرتفعون. فهو عز وجل العلي العظيم، العلي الذي استوى على عرشه فوق سماواته وهو بائن من خلقه، فلا أحد أعلى من الله عز وجل ولا أحد فوقه تبارك وتعالى. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن، البطون هو الخفاء، لأن الظهور قلنا أن الظهور بمعنى العلو وبمعنى الوضوح والبدو، أما البطون فمعناه الخفاء، ومعناه أن الله عز وجل قد خفيت ذاته الجليلة المقدسة على عباده، فلا يستطيع أحد أن يكيف ذات ربه، ولا يستطيع أحد أن يكيف صفات ربه تبارك وتعالى. قال عز وجل لا تدركه الأبصار، قد خفي على أبصار الخلق سبحانه وتعالى. قال وأنت الباطل فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو بكل شيء عليم، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية من خلقه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا أيضا وصف لربوبيته تبارك وتعالى، وتقرير لهذه الحقيقة التي يقر بها المشركون، لكنه عز وجل يقررهم بها مرارا ويؤكدها لهم مرارا حتى يقول لهم إذا علمتم أنه هو خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء وقدير على كل شيء والعليم بكل شيء والمحيط بكل شيء، فلماذا تؤمنون بأي شيء دونه هو عز وجل؟ قال ثم استوى على العرش، استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. استوى تفسر في اللغة المعنى على وارتفع واستقر، وليس هذا تجسيما وليس هذا تشبيها ولا شيء من ذلك، وليس كما يقول بعض المفسرين أنه استوى على العرش كناية عن استقرار الأمر له، هو الأمر مستقر له عز وجل مش محتاج كنايات، لكن استوى على العرش هي صفة ثابتة له تبارك وتعالى. ولما سئل مالك رحمه الله كما تعلمون قال له الرجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني أنا لا أدرك الكيفية بعقلي، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا أخرجه. زمان لما كانوا يخافون من وقوع البدعة خافون على أسماع الناس منها، أما اليوم فتطرح البدع والمخالفات والمنكرات وتكذيب القرآن وتكذيب الأحاديث وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على أعين وآذان وأسماع الجميع، والذي يغلق ويمنع ويوقف ضده هو الذي يريد أن يرد هذه البدعة أو يرد هذا الكذب أو يرد هذا الشر، فالله المستعان. قال ثم استوى على العرش، إذا سمعت من الله استوى على العرش فالمعنى أنه استوى على العرش، لا تقل أن المعنى استولى، لأن الاستيلاء فيه نوع من النقص، الاستيلاء يفيد أنه كأنه كان هناك صراع بين اثنين فاستولى أحدهما دون الآخر، لكن الله عز وجل له ملك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، وقد استوى على العرش كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض أي من النبات وأجسام البشر وأجسام الأموات وغير ذلك، وما يخرج منها، ما يخرج منها من النبات والزرع، وما يخرج منها من الكنوز، وما يخرج منها من الماء من باطن الأرض ومن المعادن ومن كذا ومن كذا، الله عز وجل يعلم ذلك كله لا تخفى عليه منه خافية. قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يعلم ما ينزل من السماء من قطرة ماء أو ملك ينزل بأمر الله عز وجل لقضاء أمر من أوامره تبارك وتعالى، أو أمر من السماء ينزل من أمره عز وجل، يعلم كل شيء من هذا ولا تخفى عليه خافية من ذلك. وما يعرج فيها أي وما يصعد إليها من الملائكة ومن الأعمال، ولهذا جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم أيضا يأخذها البعض ويقول معكم أينما كنتم، أي أن الله معكم في كل مكان، في كل مكان بذاته، أنه موجود في كل مكان بذاته، وهذا أمر خطير وقد يعني يصل بالبعض إلى ما يعني يسمى بالحلول والاتحاد، أن الله يحل في الأجساد ويتحد بها، وكلام بقى الإجرامي بتاع ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين وابن تمانين كذا وكذا، دول هؤلاء أضلوا الناس وضلوا عن سواء السبيل، كانوا لما يتكلموا يقول قصيدة بيتغزل بيتعشق في امرأة، ولما تيجي تكلمه يقول لك أنا أصلا أصف الله لأن الله تجلى لي في صورة هذه المرأة، في وجه هذه المرأة، في جمال هذه المرأة، كان يقول لك الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، يعني ده يقول لك هذا التراث كانوا يقول لك عايزين نعيد هذا التراث من جديد، هذا تراث يستحق أن يعاد للناس ويدرس له. فسبحان الله، المعية هناك معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي معية العلم والاطلاع كما هو إجماع أئمة السلف الصالح وعلماء الأمة رحمهم الله تعالى، واقرأ في ذلك كتبا في إثبات المعنى المعية وحقيقة المعية. الأقوال في هذا كثيرة جدا جدا لمن يعني أحب أن يراجعها. فالمعية العامة هي معية العلم والاطلاع، وهي إحاطة علمه عز وجل بكل شيء من خلقه، فهو مع العباد بعلمه واطلاعه، وهو مع المؤمنين من عباده، مع الصالحين، مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، برعايته وفضله ورحمته. فهي إذن معية إيه؟ عامة ومعية خاصة. المعية العامة معناها إيه؟ أنه عز وجل عليم بعباده جميعا، وأنه معيته لعباده بعلمه بهم واطلاعه عليهم. ومعيته الخاصة تكون لمن؟ تكون لعباده المؤمنين كما أثبتها الله عز وجل في كتابه، مع المتقين، مع الصابرين وما إلى ذلك. قال: والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه عز وجل، فيسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ويعلم نجوانا، كما قال تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أي هذا كله سواء في علمه جل وعلا، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك، فاعلم أنه عز وجل يراك، وأنه عز وجل مطلع عليك. فيجب أن يكون ذكر الله منك وخوف الله وخوفك من ربك سبحانه وتعالى على بالي. قال: له ملك السماوات والأرض، هذا تأكيد للمعنى الأول الذي ذكره عز وجل، أو كأن المراد له ملك السماوات والأرض في الآخرة، كما أن له ملك السماوات والأرض في الدنيا، لأنه قال بعدها: وإلى الله ترجع الأمور، يرجع كل شيء إليه، يرجع العباد وترجع أعمالهم وترجع صحائفهم ويرجع جزاؤهم كله إليه تبارك وتعالى، فهو الذي يتولى ذلك. قال: وإلى الله ترجع الأمور. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ترجع بضم الإيه؟ التاء وفتح الجيم، أي أنه عز وجل هو الذي يرجعها إليه قسرا. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف: وإلى الله ترجع الأمور، بفتح التاء وكسر الجيم، أي أن الأمور ترجع من تلقاء أنفسها لأنها مسخرة لذلك في الأجل الذي يحدده ربنا تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل، وكل منهما له توقيت، وكل منهما له حساب، وبهما يحسب الصيف والشتاء والربيع والخريف، وقد يطول هذا ويقصر هذا. من الذي يدبر كل هذا؟ إنه الخلاق العليم سبحانه وبحمده، وهو عليم بذات الصدور، مع أنه قال في أول السورة وهو بكل شيء عليم، لكنه ذكر هنا تفصيلا بعد إجمال، أو خصص العلم بذات الصدور هنا ليقول لهؤلاء المشركين أو لهؤلاء المنافقين. والسورة هل هي مكية أم مدنية، أم بعضها مكي وبعضها مدني، فيه اختلاف كثير بين أهل العلم. لكن على أي حال، إشارته هنا عز وجل إلى العلم بذات الصدور هذه إشارة خاصة لينتبه إليها البشر جميعا، أنه مهما أخفى الإنسان وكتم فإنه لا يخفى شيء من أمره على ربه سبحانه وتعالى. اشتمل هذا المقدار من أول السورة إلى هذه الآية على معاني 16 صفة من أسماء الله الحسنى، على معاني 16 صفة من أسماء الله الحسنى، وهي: الله العزيز الحكيم الملك المحيي المميت القدير الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الخالق البصير الواحد المدبر. احنا لو قعدنا بقى نتكلم في 16 صفة دول، كل واحدة منهم تحتاج إلى أكثر من لقاء. ده بقى يكون إن شاء الله في شرح أسماء الله الحسنى هنا أو في مسجد آخر، كان شغال لكن ربنا إن شاء الله يرده بإذن الله. فشوف هذه الأسماء والصفات العظيمة من أسماء ربنا، كل هذه الأسماء والصفات في الكام آية دول، من أول قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، إلى قوله: وهو عليم بذات الصدور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم الله الأعظم هو في 6 آيات من أول سورة الحديد، فهو يعني مجموع هذه الأسماء. واعلم أن ما تقدم من أول السورة إلى هنا كما قال بعض أهل العلم يرجح أنه مكي، أوائل السورة نزلت بمكة، وأن الآيات التي بعدها نزلت بالمدينة، هذا كما قلنا على اختلاف بين أهل العلم. قال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله. لما يجي الأمر هنا بعد ذكر هذه الأسماء والصفات، يبقى المعنى إيه؟ المعنى أنه إذا علمتم بهذه الأسماء والصفات، فالنتيجة الوحيدة التي يجب أن تحصل منكم هي الإيمان بالله عز وجل. إذا علمتم أنه هو وحده الخالق والمدبر والمحيي والمميت والعليم والقدير والبصير والواحد، وأنه الله جل جلاله الذي له ملك السماوات والأرض، فكيف تؤمنون بغيره؟ فيأتي الأمر هنا، والمعنى: إذا علمتم بهذه الأسماء والصفات فآمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا أمرهم بالإيمان، ثم أمرهم مباشرة بالإنفاق. لماذا الإنفاق هنا؟ على القول بأن الآيات مكية، يبقى الإنفاق هنا إنما جاء لتنبيه المشركين لأنهم كانوا ينفقون أموالهم، ينفقونها على السرف والترف والمعاصي والمنكرات والملاهي والخمور، وإذا أمروا أو يعني إذا وجدوا فقيرا بخلوا عليه، بل وإذا كان عليهم دين لرجل ما طلوه بدينه ولم يعطوه شيئا من حقه. فالله عز وجل يأمرهم هنا بالإنفاق، إذا كان الكلام لأهل مكة يأمرهم بالإنفاق ليكون معلوما من البداية أن الإيمان يتبعه إنفاق في سبيل الله وليس في سبيل أهوائكم وشهواتكم. وعلى القول بأن الآية مدنية، فإن الآية إنما تكون في حق المنافقين. آمنوا أيها المنافقون إيمانا حقيقيا لا إيمانا كاذبا، آمنوا بالله وأنفقوا، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكان المنافقون أشد الناس بخلا وشحا على الناس وعلى أنفسهم، لأن الله قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، كما جاء في نفس السورة الكريمة بعد هذا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكلمة مستخلفين معناه إن الحاجة مش بتاعتك أصلا، ده أنت مجرد إيه؟ مستخلف عليها. ومعنى كونك مستخلفا عليها إنك قد تذهب ويأتي غيرك يتولى هذه الخلافة من بعدك. ففيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليه منك، أو لعل الذي يرثك من بعدك يعصي الله في هذا المال فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. ولهذا فأنت على أي حال يجب أن تنتبه وتنفق من الآن مما استخلفك الله عز وجل عليه. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا ترغيب لهم وتحضيض لهم على أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن ينفقوا في سبيله تبارك وتعالى، وفيه وعد بالأجر العظيم والثواب الجزيل إذا فعلوا ذلك. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، يعني فلوسي أموالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وهذا رواه مسلم وغيره، في رواية لمسلم قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، وما سوى ذلك فذاهب وإيه؟ وتاركه للناس. يبقى أنت المال بتاعك كله إما حاجة أكلتها فأفنيتها، أو حاجة لبستها فأبليتها، أو شيء تصدقت به فهو ده الوحيد اللي إيه؟ اللي بقي لك، أو تصدقت فأمضيت. فالإنسان يعني ليس له من ماله إلا هذا، ليس له من ماله إلا هذا. قال عز وجل في الآية التي بعدها وما لكم لا تؤمنون بالله، هذا استفهام فيه نوع من إما التوبيخ والإنكار لهؤلاء الذين ما زالوا على كفرهم بالله عز وجل بعد ظهور هذه الآيات والدلالات العظيمة على قدرته وحكمته وربوبيته وألوهيته عز وجل، وإما أن فيها تحضيضا ما لك لا تفعل كذا، يعني كأني أقول لك قم افعل أسرع. ففيه خير كثير يصيبك وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني أنتم الآن بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
والوحي ينزل عليه وأنتم ترون، وهو يخبركم بالحوادث العجاب التي تسمعون بها والتي لا تسمعون بها، وتسألونه عن أشياء فيجيبكم عنها، ويخبركم أحيانا بما يدور في خواطركم وما في قلوبكم، لأن الوحي ينزل عليه يكشف ذلك. فما بالكم بعد هذا كله لا تؤمنون به والرسول فيكم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم. أخذ ميثاقكم، قيل إن الميثاق هنا كما قال ابن جرير رحمه الله هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم، وقيل إن الميثاق هو البيعة التي بايع الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. يعني ده ما هوش إيه؟ مش هو ده؟ مش عجيب؟ يعني لماذا لا تؤمن الملائكة وهم فين؟ عند رب العالمين بيسمعوا الأمر وهو ينزل من السماء من الله جل وعلا، سبحان الله. قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. برضو مش هو ده الايه العجيب؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. شفت بقى، هو ده معنى الآية هو: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قال: ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنا نشهدك على هذا، اللهم إنا نشهدك أننا وجدنا كلامك وكتابك، ووجدنا كلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الصحف فآمنا به وصدقنا. قال: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقد أخذ ميثاقكم كما قلنا كيعني إيه؟ قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، يعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن الميثاق هو الذي الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم في قوله تعالى: وإذا أخذ الله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقرأ الجمهور: وقد أخذ ميثاقكم، بالبناء للفاعل ونصب كلمة ميثاق على أن الضمير عائد على اسم الجلالة تبارك وتعالى. وقرأ أبو عمرو: أخذ. يبقى أخذ لما الميثاق تبقى إزاي؟ وقد أخذ ميثاقكم للنائب إن كنتم مؤمنين. قال عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يعني الآيات البينات والدلائل الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات على وحدانية رب الأرض والسماوات تتنزل على قلب محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات، فما لكم لا تؤمنون بهذا؟ وهو الذي ينزل عليكم آيات بينات، أو على عبده، على عبده صلى الله عليه وسلم. والعبودية تشريف وأشرف كلمة يعني ينادى بها عبدي. قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، يعني الله عز وجل من رحمته ورأفته بكم أنزل عليكم هذا القرآن وأرسل إليكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدعكم هملا ولم يترككم سدى حتى لا تكون لأحدكم حجة يوم القيامة يقول لو جاءني رسول لآمنت، لو جاءني كتاب لآمنت. فقد نزل الكتاب وجاء الرسول وتحركت الصحابة وانطلق الدعاة وخرج العلماء، فما بال الناس لا يؤمنون برب العالمين جل وعلا. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لرؤوف بواو بعد الهمزة، وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بدون واو، يعني وإن الله بكم إيه لرؤوف رحيم، لرؤوف بدون إيه بدون واو، يعني فيه الهمزة المضمومة لكن ما فيش الواو. كما قال جرير الشاعر يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم. والتأكيد في قوله وإن الله بكم لا، يعني أؤكد باثنين من المؤكدات، إيه وإيه؟ إن واللام. طيب لماذا يعني لماذا هذا التوكيد؟ لأن المشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام قد حسبوها إساءة لهم ولآبائهم ولآلهتهم، فقد قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فأنزل الله عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، والآية التي قبلها آمنوا بالله ورسوله، وهذا يرجح كما يقول ابن عاشور رحمه الله أن هذا الجزء أيضا من السورة مكي. فإن كانت الآية مدنية فلأن المنافقين كانوا على تلك الحالة، يعني كانوا يكذبون بأمر الله عز وجل وينكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول الذي أرسله ربه عز وجل. ثم تعود الآية مرة أخرى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما الذي يبخلكم عن الإنفاق، ما الذي يمنعكم أن تبذلوا ما تستطيعون في سبيل ربكم وأنتم تعلمون أن لهم ميراث السماوات والأرض. هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، المال مال الله والملك ملك الله وأنت مستخلف، فلماذا لا تنفق مما أعطاك ربك؟ قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لله ميراث السماوات، سيرث كل شيء فأنفقوا ولا تبخلوا. ثم يأتي تحضيض من نوع آخر، شوف كل ده تحضيض على الإيمان والإيه والإنفاق بصور مختلفة، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بأسلوب الاستفهام وتارة بأسلوب اللي هو يفيد التحضيض والتشجيع على الإيه على الإنفاق. قال بعدها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الناس متفاوتون، الناس متفاوتون، فالذي يعمل العمل وفيه مشقة عليه لا يستوي بالذي يعمل العمل وهو إيه هين يسير عليه. فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا من قبل الفتح، يعني في وقت الاستضعاف وفي وقت الشدة وفي وقت الحرج والضيق والفقر آمنوا وأنفقوا، وفي المقابل قوم آخرون بعدما فتحت البلاد واطمأن الناس واستقر الإسلام وانتشرت الدعوة وكثر المال آمنوا وأنفقوا، هل يستويان مثلا؟ أجيبه. يبقى الأولى الأولى والأعظم في الدرجة مين؟ الذين أنفقوا قبل الفتح. ليه؟ لأن المشقة كانت عليهم أعظم، كانت عليهم أشد. فهذا معنى قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طيب الجمهور على أن المراد بالفتح هنا هو فتح مكة، وجاء عن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هو صلح الحديبية، وقد يستدل لهذا القول اللي هو صلح الحديبية بقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبين. الآية دي أصلا نزلت فين؟ في صلح الحديبية سبحان الله. وروى الإمام أحمد عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، يعني زي خصومة كده، فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني أنتوا يعني تتكبرون علينا ولا تتعظموا علينا عشان أنتوا يعني سبقتونا في الإسلام. خالد يقول هذا لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رضي الله عنهما. فبلغنا، يقول أنس، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي. يقول هذا لمن؟ لخالد، مع أن خالد أيضا من إيه؟ بس لا يستوي من أنفق. دعوا لي أصحابي. شوف، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعماله. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي كان يوجه إليه هذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، والقصة الخصومة دي كانت مشاجرة بين عبد الرحمن وخالد في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، هم أصلا عايزين يقولوا إيه؟ أسلمنا، بس مش عارفين يقولوها، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما، فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك. وقد ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد كله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مش هيكمل كفين ولا حتى كف مما أنفقه غيره من الحب أو البر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هم أسلموا وآمنوا وأنفقوا قبل الإيه؟ قبل الفتح. طب إذا كان الكلام ده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد وهو من كرام الصحابة، وهو هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه سيف سله الله عز وجل على أعدائه وعلى الكافرين، أو هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه. فيعني إذا كان الكلام ده يقال لخالد بن الوليد وهو الصحابي الجليل، فماذا يقال لهؤلاء المجرمين الفجرة الذين يتطاولون على هذه القمم الشماء من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيرمونهم بالكذب تارة وبالتحريف مرة وبالخيانة مرات وبأن هذا سرق الولاية من هذا وبأن هذا يعني فعل كذا وهذه والعياذ بالله فعلت كذا. نسأل الله أن يسلمنا من هؤلاء المجرمين وأن يقللهم من بلادنا، بل أن يطمسهم في بلادنا. قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المكثر في النفقة والذي ينفق في وقت المشقة وصاحب اليد الطولى في الإنفاق لا شك أنه لا يستوي مع غيره، وقد جاء في الحديث في الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ولهذا قال الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يعني سواء اللي أنفقوا قبل الفتح أو بعد الفتح لن يحرم أحد من الإيه؟ من الأجر، ولن يحرم أحد من الحسنى يعني من الجنة، لن يحرم أحد من الثواب، بس هيحصل التفاوت والتفاضل فين؟ في الثواب. لا شك عند أهل الإيمان جميعا أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها، لم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثم جاء التحضيض مرة أخرى على الإنفاق. شوف الآيات العجيبة دي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وله أجر كريم. طيب، هل الله يحتاج إلى القرض؟ كلا سبحانه وتعالى، ولكنه شبه الذي ينفق في سبيل الله كأنه إيه؟ يقرض الله. شوف أنت الحديث: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. سبحان الله، يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. سبحان الله وبحمده. فشوف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولذا يقول الاستفهام، الاستفهام هنا معناه الإيه؟ التحضيض والحث. ها، مين اللي يسارع؟ من الذي يسابق إلى رضوان الله؟ من ذا الذي يقرض الله؟ أي يقرض عباد الله، يعطيهم قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يضاعفه له، هذا على عادة الناس في الدنيا قبل أن يحرم الربا، أنه كان لما تستلف من حد حاجة وتيجي ترجعها له، ترجعها له إيه؟ زيادة. الله عز وجل يعاملك بهذا، لكن على الطريق الإيه؟ الحلال المشروع. ولذا قال عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الإيه؟ المضعفون، يعني الزائدون على الأجر، يأخذون أجرهم زائدا. ولذا جاء في الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أي أضعافا كثيرة. يبقى مش ضعف ولا اثنين ولا ثلاثة، بقى ده شأن آخر عند رب العالمين، فهو جزاء جميل ورزق باهر، وهو الجنة يوم القيامة. روى ابن أبي حاتم، وسنختم بهذه الآية الكريمة، عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. ربنا عاوز منا القرض، وطبعا فهم المعنى الصحيح، القرض اللي هو أنه إيه؟ يطلع حاجة في سبيل الله. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. على طول كده مباشر، مش متردد ولا بيستنى لما يروح يشاور الست الهانم ويفعل ما تشير هي به، وتقول له كفاية دول وبلاش دول. أو سمعنا طلقات رصاص أول ما جاب سيرة الست الهانم، يبدو أنها لها علاقة. المهم، قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. الحائط بتاعه ده هو بستان، مش حيطة يعني، لا، حائط يعني إيه؟ بستان، يسمى حائطا لأنه محاط بالنخل أو بشيء. قال: هذا الحائط فيه 600 نخلة. تخيل 600 نخلة، بمجرد بس ما سمع كلمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما سألش بقى دي رايحة لمين ودي جاية لمين، طب حطوا لنا أسمائهم في المعرفش إيه، طب يعملوا لنا بحث اجتماعي ويزلوا أم الشخص اللي يجي ياخد، ما الله المستعان. فلكن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا على طول يسارع